أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن صحيحة الحلبي تدل على وجوب التعريف بالنسبة إلى البائع فقط وأما إذا احتمل أن الشيء السمين الموجود في بطن الدابة ملك لغيره كغير البائع فلا يجب الفحص ولا يجب التعريف فالصحيح لا تدل على وجوب التعريف إلا بالنسبة إلى البائع فقط فما عدم اعتراف البائع فهو للواجد للمشتري وعلل ذلك في ذيل الرواية رزقه الله إياه فهو لا رزقه الله إياه فإذن هذا تدل على خلاف القاعدة ولكن سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقريره بنى على أن هذا ليس من باب التخصيص بل هو من باب التخصص وليس من باب التخصيص وعلل ذلك بأن الدابة إذا ابتلعت هذا الشيء السمين فهو تالف فإذا تلف فقد خرج عن ملك المالك كما هو في سائر الموارد إتلافه فإذا تلف ماله بآفة سماوية أو أرضية فقد خرج عن ملك المالك وكذلك إذا ابتلعته هذا الشيء سمين الدابة بابتلاعها صار تالفا وإذا صار تالفا فقد خرج عن ملك المالك فمن أجل ذلك عدم وجوب الفحص يكون على القاعدة فعدم وجوب الفحص حينئذ يكون من باب التخصص لا من باب التخصيص ويكون على القاعدة ودعوى أن لازم ذلك أنه لا يبحث عن البائع الأول أيضا مع أن الصحيح تدل على وجوب التعريف بالنسبة إلى البائع الأول فإن هذا الشيء سمين كان للبائع الأول بمجرد ابتلاع الدابة إياه فقد خرج عن ملكه فإذا لا يجب الفحص ولا يجب التعريف فهو من المباحات الأصلية حينئذ فبطبيعة الحال يكون لواجده بدون أي فحص كما هو الحال في المباحات الأصلية هذه الدعوة مدفوعة بأن وجوب التعريف بالنسبة إلى البائع من جهة ملكية التبعية فإن البائع مالك للدابة فإذا كانت مالكة للدابة فهو مالك لما في جوفها أيضا بالتبع فمن أجل ذلك يجب التعريف فالتعريف لأجل ملكية التبعية لا من جهة من جهة أنه ملك للبائع بالإصالة، فإذن بما أن البائع مالك للدابة فهو مالك لما في جوفه جوفها بالتبع، فمن أجل ذلك يجب الفحص، يجب تعريف البائع. وما عدم الاعتراف فهو للواجد. هذه الدعوة مدفوعة. أما أولا فلأن ابتلاع الحيوان المال لا يعد تالفا بنظر غرف والعقلاء، بل هو انتقال مال من مكان إلى مكان آخر، هذا لا يسمى تالفا. ابتلاع الدابة هذا الشيء السمين بمجرد ابتلاعه لا يعد تالفا، بل هو باق في ملك المالك. وما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أنه تالف لا وجه له أصلا، لأنه بنظر غرف والعقل لا يعد تالفا، لا يعد تالفا. أما ما ذكره ثانيا من أن البائع يملك هذا الشيء سمين بالتبع، فمن أجل ذلك يجب تعريف البائع. هذا أيضا تقدم أنه لا دليل على هذه الملكية. الملكية بالتبع إنما ثبت في آثار شيء. إذا ملك الشجرة ملك آثاره من أوراقه وأثماره، هنا الملكية بالتبع لا في مثل المقام. فإن شيء السمين الموجود في جوف الدابة شيء مستقل وليس من آثار الدابة، شيء مستقل. وملكية الدابة لا تستلزم ملكية غرب التبع، فإذن البائع ليس مالكا له لا بالإصالة ولا بالتبع، ولا بالتبع، فلا وجه لوجوب الفحص على مبنى الذي ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، فلا وجه للفحص. ثم إن المستفاد من مجموع روايات اللغة، مستفاد منها أنه متى جاء مالكه لا بد أن يرد اللغة إليه، سواء كان قبل التعريف أو في أثناء التعريف أو بعد التعريف. إذا جاء مالك اللغة لا بد من ردها إليه ولو بعد التعريف، فإن الروايات التي تدل على أن اللغة بعد التعريف فهي كسبيه لسائر أمواله. فمع ذلك إذا جاء مالكها لا بد من ردها إليه. هذا هو المستفاد من مجموع هذه الروايات. وعلى هذا فما ورد في هذه الصحيحة مع عدم اعتراف البايع فهو له، أي للمشتري، رزقه الله إياه. ومع هذا إذا جاء مالكه لعل المشتري أن يرد إلى المالك، هذا هو المستفاد من مجموع روايات اللقطة. هذا كله فيما إذا وجد شيئا سمينا في بطن الدابة، أما إذا وجد شيئا سمينا في بطن السمك أو الدجاج أو الطير أو العسال، إذا وجد ذلك، إذا وجد شيئا سمينا في بطن السمك كاللؤلؤ والمرجان، فلا شبهة في أنه من المباحات الأصلية، فهو لواجده سواء أكان هو خام بسيد السمك أو اشترى هذا السمك، فعلى كلا التقديرين فهو لواجده، فإنه إذا اشترى من شخص آخر وشخص آخر مالك للسمك وليس مالكا لما في بطن السمك من اللؤلؤ والمرجان فهو لواجده وليس للمالك. نعم، إذا وجد في بطن السمك محبسا أو درهما أو دينارا فهو ملك للمالك، فهو وقع محبسه في البحر وابتلعه السمك، أو وقع الدرهم أو الدينار في البحر وابتلعه السمك، فهو ملك للمالك المحترم، فيجب الفحص إن لم يكن معيوسا من الوصول إليه، ومع الياس يتصدق للفقراء أو هو يتصرف فيه، فإذا جاء صاحبه يرده إليه. وكذلك الحال إذا وجد شيئا سمينا في بطن الطير أو بطن العزال ولا يحتمل أنه ملك للغير، كما إذا وجد في بطن الطير من الأحجار الكريمة غير المصفى، أو بطن العزال من الأحجار الكريمة غير المصفى، لا يحتمل أنه ملك للغير، فعندئذ هو من المباحات الأصلية. وتدل على ذلك جملة من الروايات، عمدتها روايات أبي حمزة الصمالية، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا إن كان زاهدا، فأخذ عزلا أشترى به سمكة فوجد في بطنه لؤلؤة فباعها ب20,000 درهم، فجاء سائل فدق الباب فقال له الرجل ادخل، فقال له خذ أحد الكيسين، فأخذ أحدهما وانطلق، فلم يكن بأسرع من أن أدق الباب السائل الباب، فقال له الرجل ادخل، فدخل فوضع الكيس في مكانه، ثم قال كل هنيئا مريئا، أنا ملك من ملائكة ربك. إن هذه الرواية واضحة الدلالة على أنه ملك للواجد وليس ملكا للغير، فهو ملك للواجد وليس ملكا لمن يملك العجالة. ملك للواجد واضحة الدلالة، ولكن روايات السمك بأجمعها ضعيفة من ناحية السند، ومقتضى القاعدة ما ذكرناه من أنه إذا وجد في بطنه لؤلؤة أو مرجانا أو ما شاكل ذلك ولا يحتمل كونه ملكا لغيره فهو لواجده، سواء اشترى السمك أو هو قام بسيده. وكذلك إذا وجد في بطن العظام في بطن الطير أو ما شاكل ذلك أو في بطن الحية أو حيوان من الحيوانات، إذا وجد ولم يحتمل أنه ملك الغير فهو من المباحات الأصلية وملك لواجده، ملك لواجده على القاعدة، فلا يحتاج هذا إلى الروايات. وروايات السمك بأجمعها ضعيفة من ناحية السند. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه: إنما يعتبر في خمس الكنز إخراج بعد إخراج المؤونة. نتكلم فيه.